السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فكنت قد شرعت في الكلام على مواضع من سورة الأحزاب ابتداء من آخرها عند قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وذكرت أن الأمانة في قول عامة أهل العلم تشمل جميع وظائف الدين، أو كما قال الحافظ ابن كثير هي الطاعة، أو كما قال الحبر هي التكاليف، التكليف هي التكليف. وأن الله عز وجل إنما حمل الإنسان الأمانة ليميز المشرك من المنافق من المؤمن، وأن السبيل إلى حمل الأمانة وضحه الله عز وجل أو ذكره في أول سورة الأحزاب نفس السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يبقى إذن نحن أمرنا باتباع الوحي ونهينا عن اتباع الكافرين والمنافقين. فإذا تركنا الوحي واتبعنا الكافرين والمنافقين أو اتبعنا الذين يسيرون وراءهم، يبقى ده إسناد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. من الذي جاءنا بالوحي من عند الله تبارك وتعالى؟ سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم فإن الله عز وجل احتفى به في هذه السورة احتفاء عظيما. قال: أيها النبي، ما خاطب رسولا أو نبيا بهذا اللقب، وإنما كان يخاطب رسل الأنبياء بأسمائهم صلواته وسلامه عليهم أجمعين. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، هو الذي أذن لك في ذلك، وسراجا منيرا. سراجا منيرا ينير للبشرية طريقها إلى الله عز وجل. وقال عز وجل أيضا في نفس السورة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه الآية التي ذكرتها آنفا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، من عجب أن هذه الصفات موجودة في التوراة. روى الإمام البخاري في كتاب البيوع عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فقلت له: أخبرني عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. ابن عمرو رضي الله تعالى عنه عن أبيه كان قد أصاب زاملتين عن أهل الكتاب، فكان يقرأ في إيه؟ في التوراة. أخبرني عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله لقد وصفته التوراة ببعض صفته في القرآن: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي عليه الصلاة والسلام، أنت عبدي ورسولي، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، بلا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يغفر ويعفو صلوات الله وسلامه عليه، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، وهي أن يقول لا إله إلا الله، فبها تفتح الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله عز وجل في هذه السورة بيّن أن أهل الملأ الأعلى يثنون على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر أيضا أهل الملأ الأسفل بأن يصلوا عليه صلوات الله وسلامه عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض المفسرين هي ثناء الله على النبي صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له. وبعضهم قال الصلاة من الله عز وجل رحمة، والصلاة من الملائكة استغفار استغفار، وأما صلاتنا نحن على الرسول صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي. في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني إذا صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل ربنا عز وجل أن يصلي عليه، ونحن نستطيع نحن أن نصلي عليه. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله فلو أن رجلا حلف بين الركن والمقام ليصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل صيغة لم يجزئه إلا أن يأتي بصيغة من هذه الصيغ الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يختار لنفسه ولا لأمته إلا الأحسن. لا يختار لنفسه، الصلاة عليه دعاء له عليه الصلاة والسلام، لا يختار لنفسه ولا لأمته إلا الأحسن. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب، الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا، إما أن يكون قولا أو فعلا. إن كان قولا يعني أمرا فيجب علينا أن نتبع أمره عليه الصلاة والسلام وألا نختار بين أمره وأمر غيره، نهينا عن هذا. قال الله عز وجل في نفس السورة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله وناس من علماء الأصول إذا جاء الأمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم لم يجز لك أن تنظر، امتنع النظر، لأن النظر إنما يكون للاختيار بين البدائل، وأنت ليس لك أن تختار بين أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بين أمره تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من ناحية وبين أي أمر آخر. وما كان لمؤمن، هذا ليس مسلك المؤمنين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب، وإن كان فعلا، قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكل أحد. أبدا، كثير من الناس زهد في سنته وفي منهجه صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما الذين لا يؤمنون بالآخرة فإنهم سيقولون عن هذه الكتب كتبا صفراء، سيسمونها كتبا صفراء، الكتب القديمة ومثل هذه المصطلحات التي منها إعادة عقارب الساعات إلى الوراء وما إلى ذلك. استمع إلى قوله تعالى في سورة النحل إلهكم إله واحد، لم يقل ربكم رب واحد، لأن المشركين معترفون بوجود الرب تبارك وتعالى كما بيانت سابقا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. في مواطن كثيرة يسألهم الله عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. فهم يقرون بكل ذلك لله عز وجل. ولذلك لم يقل ربكم رب واحد، لا، إلهكم يعني مطاعكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، مستكبر ومتعالي على الشريعة. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، انظر إلى سوء الأدب والوقاحة، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، أساطير. فإذا قوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا في حق من؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن أقوالنا تبع لأمره لأقواله، وأفعالنا تبع لأفعاله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم جمع الله عز وجل كل ذلك في آية عجيبة جدا في نفس السورة، سورة الأحزاب. قال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. راجع تفسير ابن كثير، راجع كلام ابن القيم في الرسالة التبوكية، راجع كلام العلماء، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني حكمه صلى الله عليه وسلم فيك وفي زوجك وفي أولادك وفي مالك وفي تصرفاتك ينبغي أن يكون سابقا على حكمك أنت في كل ذلك. وما الذي نخشاه إذا كان ربه عز وجل وصفاه وشهد له بهذه الشهادة الكبيرة؟
رواه البخاري ومسلم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عز عليه أن يوقعكم في أي عنت، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. اعقد مقارنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين هذه الآيات وبين قوله تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. شوف النبي عليه السلام عزيز عليه ما عنتم، وهؤلاء يودون لو أنهم أوقعوكم في كل خبال، لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم. والنبي عليه السلام إيه؟ عزيز عليه ما عنتم، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قارن بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب أنت إذا تركت مناهج الكافرين والمنافقين واتبعت المنهج المنزل على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وهو سيدنا وسيد الأولين والآخرين، فلابد أن تتعرض للإذاية. هذه سنة الله تبارك وتعالى. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تظن هذا؟ لا يمكن. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن أنت لن تستطيع أن تسلك هذا المسلك إلا إن توكلت على الله عز وجل حق التوكل. وكان من دعاء سعيد بن جبير رحمه الله كما أورد عنه ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. التوكل على الله هذا أمر في غاية الأهمية، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لابد أن نتوكل عليه تبارك وتعالى. والتوكل لا يكون إلا بأربعة أمور: أن تتعرف على الوكيل بأسمائه وصفاته. أنت إن أردت أن توكل في شراء سيارة أو بيع سيارة لا توكل أي أحد، لابد أن توكل من يتصف بالأمانة ويتصف بالخبرة أيضا والحنكة وما إلى ذلك. فما ظنك برب العالمين؟ فلابد أن تتعرف عليه بأسمائه وصفاته، هو الوكيل. نمرة اثنين: أن تؤمن بالقدر إيمانا جازما، وأن تدرب النفس على هذا في كل شيء، أن تؤمن بالقدر إيمانا جازما مطلقا. والإيمان بالقدر ليس من نفاذ، هذا ركن من أركان الإيمان. وفي حديث رواه أبو داود وابن ماجه عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. محل الشاهد بقى، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. لابد أن نؤمن بالقدر إيمانا جازما أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. ومن ثمرات الإيمان بالقدر الرضا. قال بشر الحافي رحمه الله يقول أحدهم توكلت على الله، يكذب على الله، لو كان متوكلا على الله لرضي بقضائه، يرضى بقضائه. مش أنا معنى أن أنا أوكل الله تبارك وتعالى أي أظهر العجز التام وأستند وأعتمد عليه تبارك وتعالى إظهار العجز والاعتماد عليه اعتمادا كليا تبارك وتعالى. نمر الثلاثة الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. وتأمل هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. مش لرزقكم كما يرزق الطير وهي في مكانها، لا، ما لابد من الغدو اللي هو خروج في أول النهار لطلب العيش والرزق، وتروح الرواح اللي هو الرجوع في آخر النهار، وتروح بطانا أي ممتلئة البطون. وقال الله عز وجل لمريم عليه السلام وهزي إليك بجذع النخلة، يبقى لابد من الحركة كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه، لابد من الحركة. بلغه أن ناسا يجلسون في بيوتهم ويقولون نحن المتوكلون، فقال إن هؤلاء قوم جاهل العلم، فإن الله عز وجل قال وهزي إليك بجذع النخلة. كان ممكن الرطب يتساقط من غير هز، وكان ممكن إشباع مريم عليه السلام من غير حاجة إلى طعام أصلا، لكن لابد من الأخذ بالأسباب. وفي سنن الترمذي من وذكر أحمد أيضا هذا الحديث الذي ذكرته أنفا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. روى الإمام الترمذي بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ناقتي أعقلها أم أتوكل؟ قال عقلها وتوكل. كونك تعقل الناقة ده من صميم التوكل على الله عز وجل. الأمر الرابع والأخير ألا تركن إلى الأسباب. مرض الإنسان يأتي بأمهر الأطباء وإذا وصف له الدواء يداوم على تناول الدواء، لكن يعتقد أن الشفاء بيده عز وجل. هذه ملة إبراهيم، وإذا مرضت فهو يشفين، فالشفاء بيده تبارك وتعالى. فإذا الإنسان إن سلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر بقول ورقة بن نوفل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ونتذكر أيضا قول أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن أنت تحتاج إلى توكل على الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة أعطانا مثالا حيا لهذه المسألة. ألب اليهود شبه الجزيرة العربية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوه في غزوة الأحزاب. وغزوة الأحزاب يعني صادفت ضيق ذات اليد عند المسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر الخندق وقد ربط على بطنه الحجر من الجوع. ويقول أنس بن مالك وهو يصف طعام القول يؤتون بملء كفين أنس بن مالك بملء كفي من شعير وإهالة سنخة. الإهالة السنخة اللي هي الدهن المتزنخ توضع بين يدي القوم، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. الإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. تصور هذا طعامهم. ثم إن اليهود نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نذهب إلى تفسير القرآن. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنودا ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مش أي زلزال، زلزالا شديدا. لما ابتلي المؤمنون الذين يتكلمون بكلمة الإيمان وضيق عليهم هذا التضييق الشديد، ظهر المؤمن الأصيل من المنافق. وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. اعقد مقارنة، هذا قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض، حتى قال قائلهم وعدنا بخزائن كسرى وقيصر وما يستطيع أحدنا أن يذهب لقضاء حاجته. قلة أدب وعدم إيمان والعياذ بالله. بينما قال المؤمنون بأيه، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه أقوال الفريقين. طيب ماذا عن أفعالهم؟ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، إن يريدون إلا فرارا. بعدين انظر بقى إلى هذا التعبير القرآني، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني إيه؟ يعني لو أن المشركين دخلوا عليهم من جميع جانب المدينة ومن جميع أقطار المدينة ثم أمروهم بالشرك بالكفر لكفروا، إيمانهم غير ثابت، سرعان عند أي فزعة أو خوف ما يتخلون عن إيه؟ عن إيمانهم هذا والعياذ بالله. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. إن يريدون إلا فرارا، شوف بقى الآية بعد فوت الآية بعدها يقول عز وجل ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. لكن هذه سمة المنافق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، تعالى المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه رحل إلى ربه عز وجل وهو على هذا، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المنتظر متسم بالثبات على الحق، ليس متغيرا بين ساعة وأخرى أبدا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلما ظهر أهل الإيمان الحق من أهل النفاق والعياذ بالله انتهى الامتحان دون أن يحدث قتال، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. هنا يقول الرب عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في إيه؟ في صبره عليه الصلاة والسلام ومثابرته صلى الله عليه وسلم والمرابطة والجهاد وانتظار الفرج من الله عز وجل، وهو فعلا رسول من أنفسنا فعلا صلوات الله وسلامه عليه. تأمل هذا الحديث، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وهو يحفر ونحن ننقل التراب، ثاني أو ثالث وهو يحفر ونحن ننقل التراب. يعني كان يتولى المهمة الأشق رسول من أنفسكم عليه الصلاة والسلام، وكان يحفر وقد ربط على بطنه الحجر وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا لما رأى ما بهم من فاقة، فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. في حديث أنس بن مالك في نفس هذه الواقعة أن الصحابة أجابوه قائلين نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فالحاصل أن الإنسان يعني شوف النبي عليه السلام أتوه في 10,000 وهو في أزمة اقتصادية وتخلى عنه اليهود نقضوا العهد معه، ثم استأذنهم منافقون، هم كان عدد المسلمين كم 3,000، استأذن منهم المنافقون ورجعوا إلى المدينة. من بالمدينة؟ الشيوخ والنساء والأطفال. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلولا التوكل على الله، لماذا قال المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله؟ لأن الله عز وجل قال في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لازال الموضوع بقية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.